اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا ولك أسلمنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بيده الخلق والأمر، يعز ويذل ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي، سبحانه وتعالى يضحك ويبكي، الأمر أمره والقول قوله والخلق خلقه، وهو فعال لما يريد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله رحمة مهداة ونعمة مسداة وسراجا منيرا، فبلغ رسالة حق البلاغ، وأدى الأمانة حق الأداء، فجزاه الله خيرا على ما قدم وعلى ما بذل وعلى ما جاهد، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وآتاه الله الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن العمل الصالح يتقبل بشرطين، أولهما أن يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني منهما أن يخلص العبد فيه لله عز وجل. فشرطان لقبول العمل: المتابعة والإخلاص. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فشرطان لقبول العمل: المتابعة والإخلاص. وحديثنا الآن عن الشق الثاني وهو الإخلاص. ينبغي بل يجب أن نكون مخلصين في أعمالنا لله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلزمنا أن نكون مخلصين في أعمالنا لله عز وجل، نبتغي بذلك وجه الله، وبذلك تضافرت النصوص في كل الأبواب، في الإنفاق الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. في الإطعام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في الإصلاح بين الناس: قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل وفي الصبر والأخلاق نتخلق بالصبر ونتخلق بمكارم الأخلاق لوجه الله، لا ليقال عنا إننا من ذوي الأخلاق الحسنة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فالصبر المثاب عليه صاحبه صبر يبتغى به وجه الله عز وجل، هذا الصبر هو الذي يتقبل ويثاب عليه الشخص. هذا ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أخوف ما أخاف على أمتي، وفي رواية أخوف ما أخاف على أمتي، الشرك الأصغر. يقول الله تعالى إذا جاء الناس بأعمالهم: انظروا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فالذي يعمل عملا لكي يسمع عنه الناس ليست له في مرضات الله نية، فإن الله يفضحه ويسمع به يوم القيامة، وقال يسمع به أيضا في الدنيا، يقال هذا كان يعمل ليقال عنه عمل. فلزاما أن نحرص على إخلاص النوايا لله سبحانه وتعالى. هذا ومع إخلاص النوايا لله قد يكون العمل في السر أفضل، وقد يكون العمل في العلن أفضل. أحيانا يكون العمل في السر أفضل، وأحيانا يكون العمل في العلن أفضل، وهذا موضوع خطبتنا إن شاء الله. فأقول وبالله تعالى التوفيق: أحيانا يكون العمل في السر أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالإنفاق قد يكون في السر أفضل، ولكن في العلن لا يمنع كذلك، إذ الله قال: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، سرا وعلانية. وقال تعالى في بيان أن الأفضل الإصرار على الإجمال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي فهي خير وفيها فضل، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا عند المفاضلة الإخفاء أفضل، لكن أحيانا يكون للإعلان وجه. إذا كان الشخص يقصد حث الناس على أعمال البر، حث الناس على الخير وتشجيع الناس، وأن يسن سنة حسنة في الناس كي يتصدقوا، فيكون الإعلان آنذاك أفضل. ذلك أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمور، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفقر والفاقة، فخرج على أصحابه قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. وقرأ الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الآية: فجاء رجل بصرة أمام الناس قد عجزت يداه عن حملها أو كادت، صرة فيها مال، فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه أقوام كثيرون حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوم كبير من الصدقات من الأموال، فسر وجهه واستنار كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، أنه قطعة قمر، ففرح بذلك وذكر الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكانت السنة الحسنة ليست اختراعا، إنما بدأ بعمل خير فتبعه الناس عليه وسلك الناس مسلكه، فالإعلان هنا أفضل. وقد يأتيك رجل سائل ولا يتحمل الوقت أن تسر إليه بالصدقة، فتصدقت علنا وحتى يأتسي بك الناس، فلك في ذلك خير. فلذا من العلماء من يقول: قدر الاستطاعة تخفي إلا إذا دعت حاجة إلى الإعلان أعلنت، كتأسي الناس بك أو دفع التهم التي تثار من حولك. وبعض العلماء يقولون إن إخراج الزكاة المفروضة علنا فيها أيضا دفع للشبهة عن نفسك، أما صدقة السر فالإخفاء فيها أفضل. هذا. وقد سمعتم حديث النبي: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قاسوا ذلك على الصلاة، قالوا: صلاة الفريضة في المسجد أوجب، بل فريضة أو فرض وواجب عند كثير من العلماء، فرض عند علماء أن تصلي في المسجد الفريضة، وتتأكد الفرضية في صلاة الجمعة، لا يصلح أن تصليها سرا، لا يصلح أن تصلي سرا، اللهم إلا إذا كانت هناك أمور مفزعة تدعو إلى ذلك، لكن الأصل الإعلان بالجمعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذلك عموم الصلوات المفروضة، قال تعالى في كتابه الكريم: واركعوا مع الراكعين. أما النافلة فتصلى في البيت، النافلة فتصلى في البيت للبعد عن الرياء وللبركة التي تحل في البيت كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل لصلاته من بيته نصيبا، أو لبيته من صلاته نصيبا، ليجعل لصلاته في بيته لبيته من صلاته نصيبا. قال العلماء: ذلك حتى يبارك فيه المنزل الذي يصلى فيه. فصلاة النوافل يستحب أن تكون في البيت، لكن المفروضات تكون في المسجد. كذلك الدعاء، الدعاء في خفاء أفضل من الدعاء المعلن أمام الناس، لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفية، أخفى الدعاء لما فيه من الإخلاص ولما فيه من علم العبد بأن الله قريب، وحتى لا يشوش عليك المشوشون أثناء دعائك، فكل نعمة لها حاسد، قد تقوم تدعو وآخر لا يتمنى أن تستجاب دعوتك فيشوش عليك. فلإخفاء الدعاء فوائد. فهذا الأصل في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولكن قد يكون الدعاء في العلن أيضا، كالأدعية العامة، أدعية القنوت في الصلوات، أدعية صلاة الاستسقاء، أدعية لرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا حل بها بلاء عام. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم جهرا في الصلوات في عدة مواطن، ودعا يوم بدر كذلك، ورفع يديه أمام الصحابة حتى سقط الرداء عن المنكب، قال أبو بكر: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك، فإذا كانت اللاغية عامة فلا بأس بالجهر بها وتكون أفضل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن صلاة العيد وأمره بخروج النساء للمصلى، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم، يدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. فالدعوة العامة تكون جهرا، لذلك ونحن نقول كلنا خلف الإمام إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلنا نقول آمين. وآمين ليست من القرآن، إنما معناها اللهم استجب. فهذا إعلان بالدعاء، إعلان بالدعاء كما لا يخفى عليكم. فالأدعية لها فقه، الأصل الإصرار، وكذلك قد يكون الإعلان أفضل في الدعوات العامة أو لتعليم الناس الأدعية الصحيحة، أو كي يتأسى الناس بك في صحيح الأدعية التي هي بعيدة عن الخرافات، أو لتذكير الناس بالدعاء. ذلك يدعو الخطباء في خطبة الجمعة جهرا. فالدعاء إذن قد يكون سرا وقد يكون جهرا، والأصل الإصرار. وعموما الذكر كذلك، الذكر قال تعالى: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالذكر في النفس طيب للآية الكريمة، لكن لا مانع أن تجهر بالذكر أيضا. قال تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ورفع الصوت بالذكر عند الإهلال بالحج أو بالعمرة جعلنا الله إياكم من أهلهما هو المستحب، لأنها شعيرة وفريضة أو واجبة على من، أو مستحبة في شأن من لم تجب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يهل بذلك ويرفع صوته بذلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الذكر بعد الصلاة أحيانا يرفع الصوت به للتعليم والتذكير، وأحيانا يصر به. ففي الرفع قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قراءة القرآن كذلك قد تكون سرا في بيتك، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقد تكون في المسجد أيضا، فإن الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك في هذا الصدد، في هذا الصدد، صدد تلاوة القرآن، فالنبي عفوا في هذا الصدد، صدد الجهر والإعلان، الصلح بين الناس. قد تذهب تصلح سرا، ولكن قد تذهب تصلح علنا أيضا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن خلاف دار بين بني عمرو بن عوف، فقال لأصحابه، قال لأصحابه: قوموا بنا نصلح بينهم، قوموا بنا نصلح بينهم. ذكر الله قد يكون سرا وهو الأصل والأفضل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينسل من الفراش انسلالا دون أن تشعر به عائشة رضي الله عنها، ويقوم من الليل يصلي، فافتقدته ذات ليلة قالت فبحثت عنه فإذا رجلاه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهكذا أيها الإخوة، الفقه لا بد منه في مسألة الجهر والإصرار. الفرائض يجهر بها والنوافل يسر بها في أكثر الأحيان، النفقات يسر بها عفوا النوافل يسر بها والفرائض يجهر بها لدفع الشبه عن نفسك. الناس إذا لم تخرج الزكاة المفروضة قالوا عنك فلان بخيل لا يخرج زكاة ماله. فزكاة المال مفروضة كالصلاة المفروضة، أنت تصلي وصليت في البيت، الفرائض أصبحت محلا للتهمة، أصبحت محلا للاتهام أنك لا تصلي. والله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هنالك أمور لا يصلح أن تخفيها كالاعتمار، لابد أن تلبي وأن تجهر بالتلبية وأن تهل، والحج كذلك. والله قال فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. العمرة بأعمالها من طواف وصلاة وسعي ونحو ذلك، كل ذلك يعلن به. فالمعول فيما ذكر كله على إخلاص النوايا لله، والأفضل أن تختار لكل مقام مناسبته مع مراعاة الأصول العامة. فالأصل العام في الدعاء الإخفاء، الأصل العام في ذكر الإخفاء، الأصل العام في الصدقة الإخفاء، وإن أعلنت كل ذلك جاز مع سلامة النية. وقد يرقى على الإخفاء إذا كان لمقصد حسن، إذا كان لمقصد من المقاصد الحسنة. فكونوا ألباء أيها الإخوة، وأنزلوا الأمور منازلها. تلك من الحكمة التي قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا كذلك داخل في الفقه في الدين. وقد قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الآن في فصل الشتاء، ونعوذ بالله من البرد الشديد ومن البرد والحر الشديدين، فإن النبي قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها ومن زمهريرها. إذا قمت واشتريت بطانية لتدفئة ناس من المساكين حتى يأتسي بك الناس، حتى يقتدي بك الناس، فأنت أسوة حسنة. ولك نيتك، فنيتك أن يتأسى بك الناس لمساعدة الفقراء، كي يقومون بمساعدة الفقراء، فلا ضير عليك. وإنما الضير إذا كنت تبتغي وجوه الناس ولا تبتغي وجه الله. عافانا الله إياكم من ذلك. هذا، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يخفى عليكم أن للزمان مناسبات وللمكان مناسبات. هذا ونحن في فصل الشتاء، فيجدر التذكير بأمور. أولا علينا أن نتعوذ بالله من البرد الشديد، فإن البرد نفس من أنفاس جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما قد سمعتم اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فما سمعنا أحدا يتعوذ بالله من البرد، وينبغي أن نتعوذ بالله من البرد، ونتعوذ بالله من الرياح الشديدة، كما لا يخفى عليكم، فإن الرياح كانت إذا هاجت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح، أو خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. وكذلك الأمطار قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، فنسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وأحيانا كانت إذا اشتدت الأمطار يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يا ربي اصرف عنا، اصرف إلى حيث تنفع، اللهم على منابت الأشجار ورؤوس الجبال والضراب والأكام. فأحيانا ندعو الله: اللهم اسقنا، وأحيانا نقول: اللهم حوالينا ولا علينا. فعلينا أن نفقه ذلك. للشخص أن يمسح على الخفاف باتفاق أهل السنة والجماعة. وقد وردت في المسح على الخفاف أحاديث كثيرة جدا، أكثر من 50 حديثا، أن النبي كان يمسح على الخفاف، على الخفين، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذا أدخلت الرجلين الطاهرتين في الخفاف، المقيم يوم وليلة، ويبدأ التوقيت عند كثيرين من العلماء من أول مسحة، من أول مسحة، لا من أول وضوء، إنما من أول مسحة. هب أنك توضأت الظهر ولم تمسح أول مسحة إلا العصر، يبدأ التوقيت من أول مسحة العصر. قول يوم وليلة للمسافر للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر. والجورب اختلف العلماء فيه، وليس فيه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما بعض العلماء قاسوه واشترطوا عند قياسهم أن يكون ثخينا، قاسوه أن يكون على الخفين، وقالوا ينبغي أن يكون ثخينا وأن يغطي الكعبين. وقد ورد المسح على الجوربين عن 5 أو 6 من الصحابة بأسانيد صحاح. ومن العلماء من رفض المسح على الجوارب لعدم وجود خبر صحيح في المسح على الجورب، ولأن الله قال: واغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فحكمها الغسل. فإذا اخترت أي الرأيين فلا جناح عليك، بارك الله فيك. وعليك أن تحذر البرد، فإن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولكن تحملوا أن تتوضأ إذا لم يكن عندك ماء ساخن، وتوضأت بالماء البارد الذي لا يضرك، فإن النبي قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره. ولكن إن كان بإمكانك أن تدفع عن نفسك البرد الشديد وتسخن الماء فلا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الله عز وجل قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن إن لم يقدر الله وجود ذلك، فوتوضأت بالماء البارد، فأبشر بالثواب والأجر العظيم لما سمعت من حديث الرسول: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو الله به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كما سمعتم عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، تعاونوا على البر والتقوى مع الفقراء والمساكين بكسوتهم وتدفئتهم، ولكم في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ تقبل الله منا ومنكم، وأعاننا الله إياكم على كل خير. هذا ويسرع يسرع للمؤذن أن يقول في الليلة الباردة شديدة المطر، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. أحيانا المكان حي على الصلاة، وأحيانا يقال الأذان كما هو وتكون بعد قوله حي على الفلاح. وقد كان ابن عمر يرى أن الليلة الباردة كالليلة الشاتية، يرى أن الليلة الباردة كالليلة المطيرة، فكان يأمر مؤذنه في الليالي الباردة أن يقول ذلك أيضا. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا وعاجله وأجله ومعاشنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات القرون وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل مكروه وكل سوء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى يا رب العالمين، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين، واحق دماء المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظنا بحفظك، واكلأنا برحمتك، واكفنا شر أنفسنا وشر كل ذي شر يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. كلنا وكيلا، كن عنا وكيلا، وكلنا ظهيرا، وكلنا وليا، وكلنا نصيرا يا رب العالمين. هذا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. اللهم آمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، وأقم الصلاة.